تنضم إلينا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا دكتورة سهام عزوز ضيفة هذا اللقاء. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، مساء الخير، تحية لكم ولكل الزملاء العاملين بإذاعة طهران وببرنامج صدى المغرب العربي.
حياك الله دكتورة ومساء الخير والعافية لك أيضا، أشكرك هذا الانضمام إلينا دكتورة في هذا البرنامج. ما هي طبيعة الدعوات التي وجهتها منظمات حقوقية في المغرب للبرلمان لإطلاق سراح المعتقلين من السجون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة في البداية لابد من الإشارة إلى طبيعة يعني هذا الحراك الذي على إثره وقع اعتقال عدد كبير من المحتجين والذين هم اليوم تطالب هذه المنظمات الحقوقية المغربية وعلى رأسها العصبة المغربية لحقوق الإنسان وهي من أقدم المنظمات الحقوقية في المغرب. نعم. بالإفراج عنهم. نحن نعرف أن هذه الفئة من المعتقلين هم ينتمون إلى ما سمي بحراك الريف الذي اندلع في شمال المغرب. وهي في الحقيقة كان هذا الحراك اندلع هناك على إثر عملية في الحقيقة اهتزت لها مشاعر كل المتابعين عندما تعرض الشاب لعملية طحن حقيقية بشاحنة لجمع النفايات بميناء مدينة الفسيمة. وكانت هذه شرارة التي انطلقت من خلالها هذه الحركة الاحتجاجية في 2016 والتي امتدت على امتداد كل مناطق الشمال المغربي. طبعا هذه المنطقة لها هوية في الحقيقة بحكم طبيعتها العرقية المميزة في اللغة والثقافة والتقاليد، يعني معظم سكانها هم من الأمازيغ ويتحدثون حتى اللغة الأمازيغية أكثر من اللهجة الدارجة في المغرب أو من اللغة العربية. وحاولت هذه الحركة الاحتجاجية في الحقيقة الابتعاد عن هذه الوصفة أن تكون حركة احتجاجية فقط لها هذا الطابع، لأنها انطلقت من شمال المغرب حتى لا تلتصق فيها تهمة أنها ربما تكون حركة احتجاجية تطالب بالانفصال أو تخسر في الحقيقة تعاطف أو تأييد من باقي فئات الشعب المغربي. وهذا ما حصل، يعني أنها استطاعت أن تحرك مشاعر الكثيرين في مناطق أخرى، في الدار البيضاء، في الرباط، في غيرها من المناطق، لتكون في الحقيقة حركة احتجاجية موسعة. هذا ما دعا السلطات إلى القيام بما قامت به من اعتقال لما سميوا بالمحركين الأساسيين لهذه الحركة الاحتجاجية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية قاسية في الحقيقة، يعني تصل إلى 20 سنة سجن. وهذا كان في الحقيقة أمر استدعى وقفة من قبل المنظمات الحقوقية المغربية التي طالبت بضرورة مراجعة هذه الأحكام وبضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي، خاصة أنهم يعني التهم التي وجهت إليهم كانت تهم خطيرة، يعني وصلت التهم إلى اتهامهم بأنهم يسعون إلى قلب نظام الحكم وإلى المس بأمن الدولة، وهذه طبعا تهم أكيد ستكون أحكامها قاسية جدا إذا ما تدخلت أوساط سياسية للضغط على المؤسسة القضائية لإصدارها. في الحقيقة طبعا ما حصل أن هذه الأحكام حصل تأييد لها من محكمة الاستئناف.
نعم.
وبالتالي ربما هذا ما حرك المنظمات الحقوقية في هذه المرحلة مرة أخرى بحكم هذه الأزمة التي تعيشها المنطقة الآن ويعيشها العالم الآن، وهي أزمة انتشار فيروس كورونا، والمغرب هي دولة أيضا تعاني من هذه الأزمة ومن تفشي هذا الفيروس في المجتمع. وبالتالي كانت في الحقيقة محاولة من هذه المنظمات المطالبة، مطالبة السلطات وربما إيصال الصوت إلى الملك للتدخل في هذا الإطار. للإفراج عن معتقل الرأي، محاولة يعني مطالبة إنسانية ربما، محاولة للتخفيف عنهم خاصة في ظل انتشار هذا الوباء الذي قد يصل إليهم داخل السجون وقد يتسبب لهم في مخاطر كبيرة.
طيب اليوم شاهدنا يعني هذا الحكم الملكي أو العفو العام الملكي الذي جاء لإفراج الإفراج عن سجناء الرأي وكذلك الحركات السياسية، خاصة في ظل مواجهة وباء كورونا كما تفضلتي والعمل تحت مظلة الأمن الوطني، في هذا الإطار كيف ترين أهمية هذا العفو وهذا حقيقة الإفراج عن السجناء؟
طبعا الأهمية هنا ربما يمكن تقسيمها إلى قسمين، يعني إن نظرنا لها من بعدها السياسي أعتقد أنها قد تكون ورقة إن استغلتها السلطة بالشكل الجيد وتجاوبت مع المنظمات الحقوقية في هذا المطلب قد يعني تحيلنا إلى انفراج سياسي قد تستفيد منه الحكومة في المرحلة المقبلة. طبعا إن أحسنت التعاطي مع هذا المطلب وهو محاولة لربما قد تجد فيه أيضا الحكومة إن أحسنت استغلاله استرجاع للثقة بينها وبين الشعب، يعني أو جزء كبير على الأقل وجزء مهم من الشعب المغربي الرافض لانتهاكات السلطة خاصة فيما يخص الحقوق والحريات. يعني هذه هذا الحراك أو هذه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في الشمال كانت تطالب بالعدالة الاجتماعية وتطالب بحقوق اجتماعية واضحة تمس كل الشعب المغربي وهي لا تخص فئة دون غيرها، وبالتالي إن استطاعت أو إن تعاطفت أو إن تعاملت الحكومة بشكل منطقي مع هذا المطلب وهو مطلب الإفراج عن معتقلي الرأي بقطع النظر عن العملية التي حصلت طريقة اعتقالهم الممارسات ما مورس عليهم داخل السجون من تعذيب وخلافه الأحكام الجائرة التي تعرضوا لها، كل هذه التفاصيل ممكن أن تتجاوزه الحكومة إن فتحت المجال للحوار والتفاوض مع المنظمات الحقوقية قد تستفيد من هذا على الأقل تدخره للمرحلة المقبلة التي أعتقد أنها ستكون مرحلة صعبة جدا على كل الأنظمة السياسية وعلى كل الحكومات في هذه المرحلة. طيب. وخصوصا تحت وطأة هذه الأزمة.
طيب دكتور أنت كيف ترين مدى تجاوب، يعني ما هي توقعاتكم بخصوص مدى تجاوب الحكومة مع هذه المطالب علما بأن الملك المغربي أصدر عفوا عاما في الفترة الأخيرة؟
طبعا هذا التجاوب ربما قد يخلق أيضا إن حصل تجاوب من طرف الحكومة قد يخلق انفراجة، يعني على الأقل محاولة لتجنب خطر انتشار فيروس كورونا داخل السجون، الفتك بالمساجين وحتى الموظفين الموجودين داخل السجون الذين هم موظفو دولة، يعني هم موظفون تابعون لوزارة العدل المغربية، وبالتالي إن استطاعت الحكومة أن تتعامل مع هذا المطلب بجدية أكثر قد تصل إلى حل. يعني تجاوب الحكومة مع هذه المطالب في ظل إصدار الملك لعفو ملكي منذ أيام، طبعا هذا العفو في الحقيقة هو أثار جدلا واسعا في الأوساط المغربية، يعني هناك من يعني هو عفو عام استفادت منه حوالي 5654 سجين،
صحيح.
يعني قالت وزارة العدل المغربية أنه تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية مضبوطة تأخذ بعين الاعتبار سنهم، هشاشة وضعيتهم الصحية، مدة اعتقالهم إلى آخره. ولكن حتى هذا العفو الملكي أو هذه المبادرة الملكية خلقت جدلا واسعا وردود فعل كثيرة، منها من رحب بهذه المبادرة واعتبر أنها أتت في ظل ظروف استثنائية تعيشها المغرب مرتبطة بمثل دول العالم،
صحيح.
بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي هذه مبادرة إنسانية بالأساس بقطع النظر عن الشق السياسي أو الشق القانوني. وهناك من اعتبر أن يعني هناك ردود فعل سلبية أنها اعتبرت هذا العفو هو ارتبط بفئة معينة من المساجين وأقصى مساجين الرأي، يعني تقريبا الذين وقع إطلاق سراحهم بناء على هذا العفو أكثر من 90% منهم هم مجرمو حق عام، وليسوا معتقلين سياسيين. وبالتالي قائمة المعتقلين السياسيين وخاصة معتقلي حراك الريف لم يتم الإفراج عن أي شخص منهم، وهذا ما أثار الجدل ولا يزال يثير الجدل وردود فعل كبيرة جدا من قبل المنظمات الحقوقية التي لا تزال تحاول أن تضغط على الحكومة للتفاعل في هذا المجال، والتي ترى في مبادرة الملك يعني بشكل عام هي مبادرة إيجابية ولكنها لا تكفي.
طيب دكتورة سهام، ما طبيعة الأوضاع الصحية في المغرب وحالة مواجهة جائحة كورونا في هذا البلد؟
طبعا هناك بالنسبة لمسألة انتشار فيروس كورونا، المغرب عندها مشكلة أساسية وهي أنها لها حدود مشتركة مع إسبانيا، وهذا كان سبب مباشر في الحقيقة في انتشار الفيروس بداية في المغرب. الإصابات الآن هي في حدود 1600 تقريبا، هناك حالات شفاء في حوالي 150 يوميا، بمعدل يوميا هناك بمعدل 19 إلى 22 حالة جديدة أو إصابة جديدة. حالات الوفاة 110 حالات إلى حد الآن، هذا طبعا هذه الأرقام هي أرقام رسمية من وزارة الصحة المغربية. إجمالي الحالات المشتبه بها حوالي 6208 حالة. طبعا بالنسبة للتوزيع الجغرافي لانتشار الفيروس في المغرب، الدار البيضاء تأتي في المرتبة الأولى، هي تتصدر سجل انتشار الفيروس أو تتصدر سجل المناطق الموبوءة، حيث تسجل لوحدها حوالي 520 حالة، تليها مراكش ب 300 حالة، وبعد ذلك الرباط ومنطقة سلا والقنيطرة ب 228 حالة.
صحيح.
في الحقيقة هذا على مستوى الأرقام طبعا مثلها مثل دول كل دول المغرب العربي، هناك ازدياد يومي في ظهور حالات جديدة داخل البلاد، ولكن على مستوى اللوجستي وعلى مستوى معالجة أو مواجهة هذه الأزمة هناك في الحقيقة مشاكل كثيرة، وحتى هذا صدر فيه نقد كبير جدا حتى من المنظمات الحقوقية التي وجهت في الحقيقة انتقاد كبير لوزارة الصحة المغربية، حيث أنها قالت بأن موازنة وزارة الصحة هي أقل بكثير من حوالي 6% من الموازنة العامة للحكومة، وهي هنا في الحقيقة تحاول أن تشير للحكومة أنها إن لم تستطع أساسا أن تقوم بوضع استراتيجية واضحة لمواجهة هذه الأزمة، فهذه الحكومة ستواجه في المستقبل القريب مشاكل كثيرة جدا. وأعتقد أن من ضمن التوقعات أن هذه الحكومة لن تصمد أمام الأزمات التي ستخرج كتداعيات عن أزمة تفشي فيروس كورونا. وزارة الصحة المغربية تعاني من نقص إمكانيات، مستشفيات خالية تقريبا من الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الفيروس، الكثير والكثير من الإطارات الطبية يعني نراهم على شاشات التلفزيون وفي وسائل التواصل الاجتماعي المغربية يعني يطلقون صرخات استغاثة بسبب أنهم غير قادرين على مواجهة تدفق العدد الكبير من المصابين إلى المستشفيات بسبب ضعف الإمكانيات، وهذا دليل على أن هناك ضعف على مستوى التنفيذ، على مستوى الإدارة، على مستوى التصرف في مثل هذه الأزمات. ليس هناك إدارة أزمة في الحقيقة واضحة في المعالم في المغرب، وهذا من ضمن أعتقد السلبيات التي ستدفع هذه الحكومة ثمنها غاليا في الفترة القريبة.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال أفريقيا من لبنان، كنت معنا، أشكرك جزيل الشكر.
شكرا لكم، تحياتي لكم.
الله يحفظكم إن شاء الله.